يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 20، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. كان الحديث في الحلقتين المتقدمتين، في الحلقة 18 وفي الحلقة 19، كان الحديث حول قصة أبينا آدم عليه السلام، ولا زال الكلام يتواصل في هذا الموضوع. الحلقة 18 كانت بمثابة مقدمة وتمهيد للحديث عن قصة أبينا آدم، والحلقة 19 كان الحديث في مفردات قصة أبينا آدم، والتي تشير وبدلالة واضحة وببيان واضح أن القصة قصة رمزية، فليس هناك من عقوبة، لأن القرار الإلهي قد اتخذ قبل خلقه بأنه سينزل إلى الأرض. والشجرة ما هي من أشجار الدنيا؟ إنها شجرة الحسد، وبتعبير آخر شجرة العلم، شجرة المعرفة، قل ما شئت من العبارات. على سبيل المثال، ما جاء عن إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، في تفسير إمامنا الحسن العسكري، والرواية أقرأها من المجلد الأول من تفسير البرهان، ولا تقرب هذه الشجرة، الإمام يقول شجرة العلم، هذه الشجرة هي شجرة العلم، ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة العلم، شجرة علم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، الذين آثرهم الله عز وجل بها دون سائر خلقه، فقال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم، ولا يتناول منها أو ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم، ومنها ما كان تناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم اليتيمة والمسكينة والأسير إلى آخر ما جاء في الرواية، والرواية طويلة، إلى أن يقول قال الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة تلتمساني بذلك درجة محمد وآل محمد وفضلهم، فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تناول منها بغير إذن خاب عن مراده وعصى ربه. فتكون من الظالمين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما كما أردتما بغير حكم الله تعالى. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة بوسوسته وخديعته وإهامه وغروره، بأن بدأ بآدم فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إن تناولتما منها تعلمان الغيب وتقدران على ما يقدر عليه من خصه الله تعالى بالقدرة، أو تكون من الخالدين لا تموتان أبدا. والخالدون في أحاديث أهل البيت هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشجرة إذن هي شجرة العلم، والتناول هنا ليس المراد التناول بمعنى التناول الذي هو في العالم الدنيوي من تناول الطعام، إنها شجرة الحسد، إنها شجرة العلم، إنها شجرة المعرفة. نفس المضمون جاء في التوراة أيضا، في التوراة الموجودة الآن. المقطع الذي ما قرأته في الحلقة السابقة لضيق الوقت أقرأه الآن من سفر التكوين، وفي الإصحاح الثالث: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أي لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة، في رواياتنا أيضا أن الشيطان دخل في جوف الحية، هناك تفصيل موجود وكل تلك رموز. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلاني منه من هذا الثمر تنفتح أعينكما وتكونان كالله، إذا أكلتما تكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. الشجرة شجرة علم كما قال إمامنا الزاكي العسكري، شجرة حسد. ولذا يقول الأئمة صلوات الله عليهم نحن المحسودون. الآية في سورة النساء ومرت الإشارة إليها في الحلقات الماضية حين كان الحديث عن العهد، الآية 54 من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. ومر الحديث بأن هذا العنوان، عنوان آل إبراهيم في القرآن، هو عنوان آل محمد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قصة آدم هي قصة الإنسان، قصة آدم ليست قصة على الأرض، إنها تتحدث عن طبيعة الخلقة الإنسانية وكيف خلق الإنسان الأول آدم الذي نزل على الأرض. الكلام كله في جنبة التكوين ولا علاقة للتشريع ولأحكام الدين بهذه القصة، لا من قريب ولا من بعيد. إني جاعل في الأرض خليفة، إذن لا وجود للعقوبة، القرار متخذ من البداية. النزول إلى الأرض لم يكن عقوبة، وإنما كان هو الهدف من خلقته: إني جاعل في الأرض خليفة. الشجرة ما هي من أشجار الدنيا، إنها رمز لحقيقة أخرى، كما بينت كلمة إمامنا العسكري: ولا تقربا هذه الشجرة تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد، تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد، أي حالة عدم التسليم. والتسليم مراتبه كثيرة، وقطعا مراتب التسليم عند أبينا آدم عند الأنبياء في درجات عالية، ولكن التسليم هنا والحديث عن معنى التسليم إنما هو في مرحلة تكوين الإنسان، هناك حيث ولد أبونا آدم، فكانت القضية قضية تكوين وقضية بناء. وجزء من تكوين الإنسان حالة الحسد، هذه الحالة موجودة في تكوين الإنسان وضرورية، لكنها لا تكون بهذا الاتجاه السيء. الحسد ويقابله الغبطة، أن المؤمن يغبط أخاه المؤمن، وأن المؤمن لا يحسد ولا يحسد المؤمن. الحسد والغبطة كلاهما يرجعان إلى أصل واحد، الأصل الواحد هو التملك، حب التملك، حب الاحتواء. المغتبط والحاسد إنه يتمنى أن يكون عنده شيء موجود عند الآخرين وهو لا يملكه، فتارة يكون في الجانب السيء وهو الحسد، وتارة يكون في الجانب الحسن وهو الغبطة. وأعلى رتبة من ذلك أن الإنسان يسعى لتحصيل هذا الشيء الحسن أو لتحصيل هذا الكمال بنفسه، فتارة تكون تلك الجهة بمثابة القدوة، وتارة تكون تلك الجهة بمثابة الجهة المانحة، الجهة المعطية، كما هم أولياء النعم. وحينئذ حينما نتعامل مع تلك الجهة على أنهم جهة مانحة هي ولية النعم، فالطريقة في التعامل تختلف عما لو كانت تلك الجهة هي قدوة. التعامل مع القدوة شيء، والتعامل مع ولي النعمة شيء. وأهل البيت من جهة قدوة، من جهة التشريع قدوة، ومن جهة التكوين هم أولياء النعمة. أما حين يكون التعامل مع النظير، مع النظير يعني مع المؤمن، فهنا تأتي الغبطة. النفس البشرية والحالة الشيطانية تدفع الإنسان باتجاه الحسد. هذه التركيبة في طينة الإنسان وضعت هذه العوامل وهذه الطاقة وهذه الدوافع وهذه البواعث لأجل تكامل الإنسان في مسيرته. وقصة آدم تتحدث عن هذه القضية، إنها قصة رمزية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحديث في الآية جهة محسودة هم صلوات الله عليهم، قالوا نحن المحسودون. الحاسدون إنها حالة بشرية عامة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا، ومن فضله كما في الروايات النبوة والولاية والإمامة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو الطاعة المفروضة على جميع الأشياء، وذل كل شيء لكم، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة. إذن الكلام في هذه الأجواء، وليس القضية شجرة، سواء كانت شجرة حنطة، شجرة عنب أو غير ذلك. الكلام في هذه الأجواء، في أجواء شجرة العلم، في أجواء شجرة الحسد. الحسد هو أثر من الآثار المترتبة على الدرجة المتقدمة وعلى المظهر المتقدم لتلك الشجرة وهو العلم، كما جاء في التوراة. ماذا قال لهما؟ بأنكما إذا أكلتم من هذه الشجرة، وهي شجرة المعرفة، ستكونان كالله، تعرفان الخير والشر، تعرفان كل شيء. المضمون الوارد في قصة آدم في سورة الأعراف في الآية 21: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدون هم صلوات الله عليهم، كما بين لنا ذلك إمامنا الرضا، لأن الخالدين هنا مجموعة أخرى غير مجموعة الملائكة، غير المجموعة التي كان آدم يعيش قريبا منها. وإبليس معدود في الملائكة، هو من الجن، ولكن الخطاب القرآني حينما يتوجه إلى الملائكة وإلى إبليس يتوجه إلى الملائكة عموما، حتى في الاستثناء، لما يتحدث القرآن أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون، يأتي الاستثناء استثناء يتعلق بإبليس، وكأن إبليس من الملائكة. إبليس ليس من الملائكة، القرآن يصرح بأنه من الجن، ولكن لأنه يعيش في ذلك الوسط فيأتي الخطاب موجها للجميع، لعالم الملائكة. الخالدون مجموعة أخرى، الخالدون كما في سورة صاد، في سورة صاد الآيات الرابعة والسبعون وما بعدها. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه الآية 73، وبعدها إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وكأنه كان منهم، وإلا هو من الجن، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ومرت علينا في الحلقات الماضية الحديث عن النبي الأعظم في بيان معنى العالين، قال صلى الله عليه وآله: العالون محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا السائل الذي سأله: من هؤلاء العالون يا رسول الله الذين هم أعلى وأفضل وأرقى من الملائكة؟ لأن الملائكة سجدوا لآدم، فمن هم هؤلاء العالون الذين ما سجدوا لآدم؟ هؤلاء الذين لأجلهم، لأجل آثارهم التي ظهرت في آدم، سجد الملائكة كلهم، لأن الآيات واضحة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لكن هناك العالون الذين ما سجدوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هؤلاء الذين يفسرون من الخطباء من العلماء بأن العالين، المراد من العالين هنا المستكبرون. الآية واضحة، قالت أستكبرت أم كنت من العالين، يكون ضعف في التعبير، يعني أستكبرت أم كنت من المستكبرين، أستكبرت أم كنت من العالين. العالون كما قال صلى الله عليه وآله: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. والكلام في سورة الأعراف: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدون هم العالون. في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قبل قليل مر علينا في سورة النساء الآية 54: وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو هذا. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الكلام الذي مر علينا قبل قليل في سفر التكوين من توراة اليهود، قال لهما بأنكما، قال لحواء: إذا أكلتما تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وتكونان كالله، نفس التعابير الموجودة في نفس الآيات، الخلود والعلو، المعنى واحد، مجرد الاختلاف في الألفاظ. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن هذه الشجرة بتعبير القرآن شجرة الخلد، وبتعبير التوراة شجرة المعرفة، وبرواية الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه شجرة العلم، وبرواية الإمام الرضا شجرة الحسد. إنها شجرة ليست من أشجار الدنيا. هل أدلك على شجرة الخلد، القرآن هكذا بين معناها. وشجرة الخلد المجموعة التي أو تكون من الخالدين، إنها شجرة هؤلاء الخالدين، نفس التعبير الذي مر في بيان الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة، إنها شجرتهم. إذن الشجرة غير أشجار الدنيا، والأكل سيكون ليس أكلا. ونفس القضية في مسألة نشوء الأعضاء التناسلية، وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن تلك الأعضاء كانت مختفية وإنما بدت لهما بعد أن أكلا. وحتى قضية النسيان التي أشارت إليها سورة طه، الروايات أشارت إلى أن آدم ما كان ناسيا أصلا، إبليس هو قال له ما نهاكما ربكما، نفس كلام إبليس فيه تذكرة للنهي، فإذا أين هو النسيان؟ في هذه الحلقة أحاول أن أمر على مجموعة من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا استطعت أن أتم الحديث، وإلا فإنني سأحاول أن أتمه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. مثلا نأخذ ما جاء في قضية النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول عن جابر الجعفي عن أبي جعفر في قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال عهدنا إليه في محمد والأئمة صلوات الله عليهم من بعده، الذين سيأتون إلى الأرض من بعده، عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا، يعني أنه ما عاش هذه الحالة بحسب ما يمكن أن يعيشها، يعني لم يبلغ درجة اليقين العلمي ودرجة اليقين العملي. والحديث هنا عن طبيعة النفس البشرية، نحن لسنا على الأرض، آدم على الأرض شيء آخر، آدم على الأرض هكذا نزوره في مفاتيح الجنان، أول زيارة من زيارات أمير المؤمنين، إذا ذهبت إلى زيارة سيد الأوصياء أول زيارة مذكورة في مفاتيح الجنان، أول شيء تزور رسول الله. ودائما حينما نزور أمين فإننا إما أن نزور رسول الله أو نسلم على الأقل على رسول الله في زيارات أمير المؤمنين. حتى في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله نحن نزور أمير المؤمنين، يعني التشريع المندوب، المنسك المندوب في ولادة النبي صلى الله عليه وآله هو الذهاب إلى النجف وزيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن زيارة أمير المؤمنين هي زيارة رسول الله هو نفسه. في ليلة المبعث، في يوم المبعث، أين نتوجه بالزيارة؟ نتوجه بالزيارة إلى أمير المؤمنين. تلتفتون إلى هذا في كتب الأدعية والزيارات؟ في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله نحن نتوجه إلى أمير المؤمنين. في ليلة المبعث، في يوم المبعث، نحن نتوجه إلى أمير المؤمنين. الزيارات الموجودة عندنا عنهم بحسب آدابهم وتعاليمهم وسننهم، حين نزور، وهي إشارات واضحة، إشارة واضحة. الحكيم العاقل الحر، حر العقيدة وليس حر في مقابل العبودية. نحن عبيد لهم، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، وإنما هي حرية العقيدة، حرية العقول والقلوب بالعبودية لهم، كما كان يقول سيد الشهداء: ألا حر يدع هذه اللماضة. اللماضة يشير إلى كل شيء هو في مواجهتي وفي معاندتي محمد وآل محمد. ألا حر يدع هذه اللماضة. اللماضة الفتاة الصغير الذي يبقى بين الأسنان ويتفسخ ويتحول إلى رائحة كريهة، لهذه اللماضة. ألا حر يدع هذه اللماضة. على أي حال، في زيارة سيد الأوصياء نزور رسول الله، ثم نزور أمير المؤمنين، ثم نتوجه إلى كربلاء ونزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول الزيارة: ثم قبل الضريح، قبل ضريح أمير المؤمنين، واستقبل قبر الحسين بن علي، يعني توجه إلى جهة كربلاء، واستقبل قبر الحسين بن علي بوجهك، واجعل القبلة بين كتفيك، وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله. تزور الحسين، ثم بعد ذلك تتوجه إلى زيارة أبينا آدم، ومن ثم نوح الحديث عن آدم، ثم عد إلى جانب الرأس لزيارة آدم ونوح، وقل في زيارة آدم عليه السلام: ماذا نقول في زيارته؟ السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا خليفة الله في أرضه، السلام عليك يا أبا البشر، السلام عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك وذريتك، وصلى الله عليك صلاة لا يحصيها إلا هو، ورحمة الله وبركاته. آدم الذي على الأرض، هكذا نصفه، هكذا نخاطبه. لا يكون هناك ربط بين آدم قبل النزول إلى الأرض وبين آدم الذي هو على الأرض. آدم الذي هو على الأرض نخاطبه: يا صفي الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا أمين الله، يا خليفة الله في أرضه، الذي يخاطب بهذه الأوصاف. هل هو الذي وقع في المعصية وفي الغواية؟ هذا الذي يخاطب بهذه الأوصاف في أعلى درجات الرقي والطهارة والتكامل. إذن تلك القصة لا تتحدث عن قضية تشريعية، ولا تتحدث عن ذنب كسائر الذنوب التي نرتكبها في الحياة الأرضية، ذلك شأن آخر، قضية تكوينية، إنها قصة الخلقة، قضية رمزية. لذا في المقدمة أنا أشرت إلى مجموعة من القصص الرمزية، كما أشرت مثلا إلى قصة حي ابن يقظان الفلسفية، هي قصة. هذا الأسلوب أسلوب شائع في إيراد القصة بالأسلوب الرمزي، والقرآن أيضا تحدث عن قصص بأسلوب الحكاية، وتحدث عن قصص بأسلوب الأمثلة، وتحدث عن قصص بأسلوب السرد التاريخي، وتحدث عن قصص بأسلوب رمزي، خصوصا قصة آدم قصة رمزية من أولها إلى آخرها. وإلا من يخاطب في الزيارة بهذه الأوصاف ليس هو الذي تتحدث عنه هذه القصة وكيف أن الشيطان يعبث به ونحن نخاطبه في الزيارة السلام عليك يا أمين الله. فهل يعبث الشيطان بأمناء الله؟ هل يمكن ذلك ونحن نخاطبه يا صفي الله يا حبيب الله؟ فهل يعصي حبيب الله حبيبه في أن يأكل من شجرة، من شجرة حنطة أو شجرة عنب أو شجرة تفاح، بحيث لا يستطيع أن يملك زمام نفسه ويندفع إلى شجرة يأكل منها تفاحة أو يأكل منها حبة حنطة؟ هل يعقل هذا التعبير؟ هذا فهم ساذج جدا. فكيف نسلم عليه ونصفه بهذه الأوصاف؟ السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا حبيب الله، إلى آخر الزيارة. والزيارة بحاجة إلى وقفة لتحليل ألفاظها وربطها مع زيارات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن المقام لا يسع لذلك. رواية واضحة وصريحة هذه الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا، وإنما سمي أولو العزم، أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي، وفي تفسير علي ابن إبراهيم والقائم. نفس الرواية موجودة ولكن الموجود في تفسير علي ابن إبراهيم والقائم، وهذه الرواية أنقلها من الكافي، من كافي الكليني. وإنما سمي أولي العزم، أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء صلوات الله عليهم من بعده والمهدي والقائم وسيرته، واجتمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به. قطعا المراد من الإقرار ليس الإقرار الابتدائي، الإقرار البدوي الساذج. هؤلاء أنبياء، لأن الإقرار يتناسب مع درجة العقل، لأن الإقرار يتناسب مع درجة العلم، لأن الإقرار يتناسب مع صفاء القلب، لأن الإقرار يتناسب مع حالة الانكشاف، حالة البصيرة، لأن الإقرار يتناسب مع مدى قرب القلب ومع مدى قرب العقل من الغيب، من حالة الغيب، من علم الغيب، سمي ما شئت. فحينما يكون الحديث عن إقرار الأنبياء، الكلام يكون ليس عن الإقرار العادي، ليس عن الإقرار الساذج. هذه الرواية رواها علي ابن إبراهيم في تفسيره أيضا، وكذلك رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في علل الشرائع. رواية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم عليه السلام ألا يقرب الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها نسي فأكل منها. إذن هذا النسيان ليس نسيانا منه، حتى الآية تقول: ولم نجد له عزما، فنسبت عدم العزيمة إليه بسبب نسيانه. إذن النسيان هنا نسيان آخر، هذه قضية تكوينية، والآية تتحدث عن شيء تكويني، مراتب خلقة آدم. ماذا يقول الإمام الباقر؟ إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم ألا يقرب الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله، يعني لما وصل إلى مرحلة تكامل الخلقة، لأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض، وحين ينزل إلى الأرض لا بد أن تكون أعضاؤه التناسلية والجنسية قد كملت، وإنما تكمل بالأكل من هذه الشجرة، والأكل ليس أكلا، هي مراحل خلقة، مراحل تكوين. إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم عليه السلام ألا يقرب الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها نسي فأكل منها، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن إذا كان نسي بحسب ما يريد الله، الله أراد كذلك، إذن لماذا يقال بأنه ليس له عزم؟ لأن القضية ليست في مقام التشريع، إنها وصف لحالة تكوينية. الشيخ المفيد، هذه الرواية السابقة رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ المفيد ينقل عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، حمران هذا شقيق زرارة ابن أعين أو ابن أعين، قال: أخذ الله الميثاق على النبيين وقال: ألست بربكم وأن هذا محمد الرسول وأن عليا أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوة. أخذ الله الميثاق على النبيين وقال: ألست بربكم وأن هذا محمد الرسول وأن عليا أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوة. ثم أخذ الميثاق على أولي العزم: أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين والأوصياء من بعده ولاة أمري وخزان علمي وأن المهدي أنتصر به لديني. تلاحظون اسم إمامكم، اسم الحجة ابن الحسن، له خصوصية يتردد في كل مكان، لأن عهد الخلافة وعهد الإمامة له. وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به، أعبد به، العبادة تكون به: بعبادتنا عبد الله، لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله، بنا عرف الله، بنا عبد الله، المضامين واحدة. وأعبد به طوعا أو كرها، قالوا: أقررنا يا ربنا وشهدنا. لم يجحد آدم ولم يقر، فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي. أساس العزيمة وأساس الميزان والتقييم. رواية عن أمير المؤمنين أن الذي كلم موسى من الشجرة هو المهدي صلوات الله عليه، يعني رواية موجودة في خطبه: الذي كلم موسى، صوت الذي سمعه الإمام يقول، ويخرج ويتحدث عن آخر الزمان، ويخرج، يشير إلى الإمام الحجة، مكلم موسى من الشجرة. فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي. ونحن كل البرنامج عنوانه على مائدة المهدي، على مائدة الحجة ابن الحسن، وكل المضامين تحت هذا العنوان: كرائم القرآن المهدوية. فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي، ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الحديث هنا عن الإنسان. الصورة آدم، ولكن آدم آدم الذي هو أبو البشر تبدأ حياته متى؟ حين ينزل إلى الأرض. وسنكمل الحديث في هذه القضية، يبدو أن الحديث سيطول، لا تكفي لا هذه الحلقة ولا الحلقة التي بعدها، لأن هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بقصة أبينا آدم. الشيخ الصدوق أيضا ينقل عن أبي الصلت الهروي، الرواية في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، أبو الصلت الهروي قال: لما جمع المأمون للإمام الرضا أهل المقالات من أهل الإسلام ومن الديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات، أراد أن يفحم الإمام، أن يوقع الإمام في مأزق، هكذا أراد المأمون، فجمع له الجميع وجاء بعتاتهم، فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجرا. قام إليه علي ابن محمد بن الجهم، وهذا ناصبي معروف، فقال: يا ابن رسول الله، أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم. قال: فما تقول في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال الرضا عليه السلام: ويحك يا علي، اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش. هو ذكر آية، ولكن الإمام يقول له اتق الله، لا تفسر هذه الآية بحسب الظاهر اللغوي، وهذا هو الذي أقصده من كل هذا الحديث، أن الظاهر اللغوي كما بينت في الحلقات الماضية بأننا علينا أن نستحضر معطيات غير الزمان الأرضي، غير المكان الأرضي، غير الطبيعة الإنسانية الأرضية، هناك قضية ثانية، وهذا هو الذي يشير إليه الإمام الرضا. قال: فما تقول في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال الرضا: ويحك يا علي، يعني يا علي ابن الجهم، اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول. تتأول وليس تؤول، فارق بين تؤول وبين تتأول، هناك تأول وهناك تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل يعني إرجاع المعنى إلى حقيقته، أما التأول فهو إعطاء معنى آخر بحسب رأي الإنسان، بحسب ما يرى، فارق. لذلك عندنا في الروايات أن الإمام الحجة إذا ظهر فإن العلماء ماذا سيفعلون؟ سيتأولون عليه كتاب جده، يتأولون وليس يؤولون. إذا كانت القضية قضية تأويل، التأويل له، ولكن التأول لغيره. ولا تتأول كتاب الله برأيك، فإن الله عز وجل قد قال: وما يعلم تأويله. يعني نحن أصحاب التأويل، أما أنت تتأول، تتفعل، يعني تتكلف التأويل. مرة أقول أؤول فهذا التأويل منهم، ومرة أقول أتأول، يعني أنا أتكلف التأويل، من عندي هذا. ولا تتأول كتاب الله برأيك، فإن الله عز وجل قد قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تلاحظون الروايات يشرح بعضها بعضا، الآيات، الروايات، الزيارات، الأدعية، كل شيء منظومة متكاملة. وقال عليه السلام الإمام الرضا: أما قوله عز وجل في آدم: وعصى آدم ربه فغوى، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنة. نفس الكلام الذي مر، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنة، أساسا هو ينزل إلى الأرض، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، فعلينا أن نفهم المعصية في ذلك العالم لا في هذا العالم، لابد أن ندرسها في معطيات الجنة لا في معطيات الأرض. المعصية هناك شيء، المعصية هنا شيء، مجرد التشابه باللفظ. في الجنة قضية تكوينية، لأن آدم في مرحلة نشوء الخلقة. فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه كما في الزيارة وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض، لأنه في مرحلة التكوين لا بد أن يكون إنسانا مخلوقا أرضيا، فهو بحاجة إلى مجموعة من العواطف والنزعات لا بد أن تتكون فيه وتتوالد، بعد ذلك حين ينزل إلى الأرض وبعد أن يتوب بالأسماء الخمسة يرجع إليه بالأسماء الخمسة تحل عليه العصمة وتبدأ الحياة المعصومة على الأرض، وحينئذ كانت تلك مراحل تمهيدية للنزول إلى الأرض. وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل، مقادير التكوينية. فلما أهبط إلى الأرض وجعله حجة وخليفة عصمه بقوله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والحديث طويل، والآية صريحة، الآية صريحة تدل على اصطفاء آدم وعصمته وكماله، وهذا في المرحلة الأرضية. لذلك لابد أن نفصل بين ما كان قبل النزول وما كان بعد النزول. فما كان بعد النزول نبوة وعصمة وتشريع، وما كان قبل النزول إنها قضية تكوينية، لا يوجد هناك دين، الدين بعد ذلك نزل كما بينت الآيات. أعتقد أن كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كلام جلي وواضح جدا. فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم عليه السلام في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض لتتم مقادير أمر الله، الأمر التكويني والتشريعي بعد ذلك، ولكن الحديث هنا عن الأمر التكويني، لتتم مقادير أمر الله عز وجل. فلما أهبط، تمام مقادير أمر الله قبل الإهباط، فلما أهبط إلى الأرض وجعله حجة وخليفة، متى؟ بعد أن تمت مراتب الخلق التكويني في عالم الجنة. وجعله حجة وخليفة عصمه بقوله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قضية مهمة جدا في فهم قصة أبينا آدم هو أن نفصل في الفهم بين معطيات العالم الأرضي وبين معطيات العالم الذي خلق فيه آدم. الزمان يختلف، المكان يختلف، الطبيعة الإنسانية مختلفة، الصورة النهائية لآدم. آدم كان هناك قبل أن يأكل من الشجرة، كان مخلوقا ليس أرضيا وإنما يعد لإنزاله إلى الأرض. لكن لما أكل من الشجرة فدخلت القوة الشيطانية، والقوة الشيطانية جزء من الكيان الإنساني، أحد وسائل الدفاع في الحياة القوة الشيطانية عند الإنسان. سنأتي على بيان هذه القضية في ما يأتي من الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ألقاكم على مودة الحجة ابن الحسن، ونحن جلاس على مائدة مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، في أمان الله.